أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: سوسوا إيمانكم بالصدقة. سوسوا إيمانكم بالصدقة. سوسوا فعل أمر من السياسة. السياسة هي حفظ الشيء عموما على ما يرتكز في ذهني. تقول سياسة الرعية، يعني حفظ الرعية، حفظ أمور الرعية. فسياسة الإيمان وحفظ الإيمان، صون الإيمان يكون ماذا؟ يكون بالصدقة. سوسوا إيمانكم بالصدقة. وهذا من الأمور التي لا نلتفت إليها ولا نتوصل إليها إلا من قبل المعصومين عليهم السلام. قال المصنف الثالث: صناعة الخطابة، وهي صناعة علمية يمكن معها إقناع الجمهور في أمر يراد أن يصدقوا به. أنت عندك موضوع، عندك عقيدة، عندك مشروع ما، ولديك جمهور، عامة الناس، 1000 شخص، 100 شخص، 50 شخص، ما إلى ذلك، وتريد إقناعهم بهذا الموضوع، تريد أن يصدقوا بهذا الموضوع. هنا ماذا تفعل؟ تلتجئ إلى الخطابة. من خلال الخطابة تقنع الجمهور فيما تريده، تجعلهم يصدقون فيما ماذا؟ فيما تريده. جيد، هذه الملكة التي تحملها نسميها ماذا؟ نسميها صناعة الخطابة. صناعة الخطابة. وأنت تكون خطيبا، أنت تسمى بالخطيب، كما هناك في الجدل تسمى مجادلة، وفي البرهان تسمى حكيمة. الذي يقيم البرهان يسمى حكيما، والذي يتجادل يسمى مجادلة، والذي يلقي الخطابة يسمى بالخطيب. جيد، قال: فمن قولنا صناعة علمية يعلم أنه ليس كل من ارتقى منبرا وألقى كلامه على الناس صار خطيبا، بل لا بد أن تكون له في نفسه ملكة الخطابة. لا بد أن يكون ماذا؟ حاويا على ملكة الخطابة. أما أنه لا، مجرد أنه ماذا صعد المنبر، لبس عمامة وصار يخطب ويقال هذا خطيب هذا خطيب، لا. طبعا الآن من باب الشيء بالشيء يذكر، الآن الخطابة، أتكلم عموما لا أتكلم عن الخطابة الحسينية فقط، الخطابة الآن في الحقيقة في كثير منها هي اسم فقط، اسم. يعني ترى بعضهم يلقي أفكاره على الناس بعنوان أنه خطيب، لكن في الواقع هو لا يفقه من الخطابة شيئا، ونتائج ذلك الفشل. نتائج ذلك أنه سوف يفشل مما ماذا؟ مما عفوا سوف يفشل من بالمشروع الذي يريد إنجاحه. هو يريد مثلا أن يشجع الناس على الإنفاق مثلا، أو يريد أن يشجع الناس على مثلا، اللهم صل على محمد ومحمد، مثلا المشاركة في مشروع ما، مشروع خيري، مشروع لنفسه مثلا، لكنه لا يمتلك مقومات الخطيب، ويرتقي المنبر، وليس قصدي المنبر يعني المنبر الديني، لا لا، أي منصة، بالنتيجة منصة منبر، ويلقي ما لا كلامه على الناس ولا يرى تفاعلا، لا يرى نتيجة، ولعله يلقي باللوم على الناس. بينما المشكلة أين؟ المشكلة أنه يرى نفسه مؤهلا ويرى نفسه خطيبا، لكن الواقع أنه ليس بخطيب. ولهذا ترون أنه بعض الشركات التي تتاجر وتعطي إعلانات وما إلى ذلك ترونها ناجحة، في قبال ذلك هناك شركات فاشلة لا تستطيع التسويق. من مقومات التسويق هو ماذا؟ هو الطريقة في العرض، كيف أقنع الجمهور بأن يشتروا هذا الشيء. ترى بعض الشركات عندها طريقة من الإقناع عجيبة، بحيث أنت لا تستطيع إلا أن تشتري، لا تستطيع إلا أن تفتح ماذا محفظتك وتخرج الأموال وتشتري. بينما تجد بعض الشركات لعلها بضاعتها جيدة جدا، لكن ليس عندها ماذا إمكانية الإقناع. فالمسألة ليست مجرد أنه أنا أرتقي منصة أو أرتقي منبرا وأعطي كلمات لعله تكون وعظية، لعله تكون حث على بعض الصفات الحسنة، على بعض الأعراف، هذا بمجرده لا يسمى خطابه. الخطابة فن، الخطابة صناعة، الخطابة ملكة. ولهذا نرى بعض المنابر كما سوف يأتي إن شاء الله، أنا عبارة بعض العبائر هنا نقلتها لعلها بالنص من الشيخ المظفر قدس الله نفسه، أنه بعض المنابر تفشل حقيقة ولا يوجد لها أثر أصلا في نفوس الناس. لماذا؟ لأن هذا الخطيب ليس لديه الإمكانية، ليس لديه العلم أصلا في جانب الخطابة. أنا أتخطر أحد الأخوة، أنا لا أحتمل أنه أحد يعرفه نهائيا ولهذا أذكر القضية. أحد الأخوة حضر عندي في أحد الدروس، يعني درس ابتدائي جدا في الحوزة العلمية، فهو كان ذكيا واقعا، لكن فهمه لم يكن جيدا، وأصلا لم يصبر على الدرس، بعد فترة ترك الدرس بالنتيجة. فسبحان الله بعد مدة، هو أيضا يعني شخص صغير، شاب صغير أصغر مني بكثير، بعد مدة رأيت إعلانا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، فلان الفلاني بنتيجة يرتقي المنبر ومعمم بالنتيجة، وهو قبل لعله قبل سنة أو أقل لا أذكر، هو كان يحضر عندي درسا ابتدائية جيد. فهذا عندما سوف يرتقي المنبر ماذا سوف يقنع الناس؟ ماذا سوف يعطي للناس؟ هو أصلا فكر ليس عنده فكر، بل حتى لو كان عنده فكر لكن ليس لديه ملكة الخطابة لا يستطيع أن يقنع الناس. أنا الآن رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، أنا الآن أعلم بأني ليس لدي ماذا ملكة الخطابة، ولهذا بالنتيجة لا أرتقي المنبر إلا بعد التعلم. هسه إذا نويت أنه أتعلم مستقبلا بعد مسألة أخرى، أما الآن لست مؤهلا للخطابة. فالمفروض الإنسان أن هذا أتكلم به لأنه صار غريبا عن الناس، الناس صاروا يخلطون بين الخطيب والناعي، الناعي ليس دائما خطيبة، والناعي ليس دائما حوزوية، والحوزوي ليس دائما خطيبة. ليس من العيب الآن عندنا شخصيات محترمة في الحوزة لها مكانتها، لكنه ليس بخطيب، ليس بخطيب، إنسان علمي عنده دقة علمية، عنده وسائل إقناع بطريقة أخرى ليست بطريقة الخطابة، ليس عيبا. لكن العيب أنه الإنسان يتصدى باسم خطيب وهو ماذا لا يمتلك الأهلية لذلك. فقال: فمن قولنا صناعة علمية يعلم أنه ليس كل من ارتقى منبرا وألقى كلامه على الناس صار خطيبا، بل لا بد أن تكون له في نفسه ملكة الخطابة. ويعلم أيضا أن الخطابة ليست مختصة بالأمور الدينية كما قد يتوهم. هذا توهم لعله حاصل، عندما نقول خطيب يعني ماذا؟ يعني دين. لا، ممكن أنه أصلا إنسان فاسق يكون خطيبة، امرأة ممكن تدعو للفجور والعياذ بالله ممكن أن تكون خطيبة. هو ما هي الخطابة؟ نرجع إلى التعريف: صناعة علمية يمكن معها إقناع الجمهور في أمر يراد أن يصدقوا به. هسه هذه امرأة تريد أن يصدق الناس بأن الحركة النسوية حق، مع أنها باطل، الحركة النسوية باطل واضح، لكنها تريد أن تصدق، فترتقي المنصة وماذا؟ وتدعو إلى الحركة النسوية، فهي عندها صناعة علمية تمكنها من إقناع الجمهور، وكثير من الجمهور يقتنع بالحركة النسوية لعله كثير، خصوصا النساء بهذا دائما فكرة المظلومية والمجتمع الذكوري وما إلى ذلك، بنتيجة تقتنع. فهذه نسميها خطيبة، والخطابة ليست مختصة بالأمور الدينية، قال بل هي تصلح لكل المواضيع التي يريد الخطيب إقناع الجمهور فيها. المفروض بها، هذا خطأ، المفروض بها إقناع الجمهور بها، كرئيس الدولة مثلا. قال الحاجة إلى الخطابة، وبقولنا يمكن معها إقناع الجمهور، قد أشير إلى الحاجة إلى الخطابة وبيانها، أن جمهور الناس تتحكم بهم العاطفة أكثر من التعقل والتصبر، بل ليس لهم الصبر على التأمل والتفكير ومحاكمة الأدلة والبراهين، وإنما هم سطحيو التفكير، فاقدو التمييز الدقيق، تبهرهم العبارات البراقة. طبعا بعض هذه العبارات ها هنا أنا نقلتها من الشيخ المظفر قدس الله نفسه مع تغيير طبعا، وتقنعهم المظاهر الخلابة، فتؤثر الخطابة في نفوسهم تأثيرا لا يؤثره البرهان والجدل. ماذا يريد أن يقول المصنف؟ أنا الآن عندي فكرة أريد إقناع الجمهور بها. أحيانا لعله صاحب الفكرة يتصور أن خطابه أو كلامه مهما كان دقيقا أو كلما كان دقيقا وعلميا كان مقنعا أكثر. قد يتصور البعض هكذا، يعني مثلا كالمثال السابق الذي ذكرناه في الدرس السابق، مسألة العصمة، ولعله ذكرناها الآن لا أدري، عصمة أهل البيت عليهم السلام، هذه عقيدة، جيد، أنا أريد أن أقنع الناس بها، جيد، لعله قد أتصور أنه أنا أقنع الناس بالعصمة إذا جئت بالأدلة القوية العلمية الدقيقة، فأرتقي المنبر وماذا؟ أبدأ بعرض الأدلة على الناس، الدليل الأول كذا وكذا، الدليل الثاني كذا وكذا، الدليل الثالث كذا وكذا، ثم بعد أن أنزل أسأل الجمهور، هل اقتنعتم بأن الأئمة عليهم السلام معصومين؟ يقولون أنت جئت بأدلة لكننا لم نقتنع. وهذا واقع، هذا واقع. لماذا؟ لأن جمهور الناس، عامة الناس، لا يميلون إلى التأمل والتفكر والتدبر والبراهين والأدلة، لا يتأثرون بالمظاهر الخارجية، يتأثرون بكيفية الكلام، يتأثرون بالعبارات الرنانة كما يعبرون، جيد. فلعله أنت مثلا تستطيع أن تقنع الناس بفكرة العصمة ببيان بسيط جدا، هو يقول لك الإمام معصوم أو لا، كيف يكون الإمام معصوما؟ كيف يكون الإمام معصوما؟ أنت تسأله هذا السؤال الذي موجود في بعض الكتب معروف، تقول له هل تأكل القذارات؟ هل تأكل القذارات؟ يقول لك لا. هل تستطيع أن تذهب أجلكم الله إلى الخلاء، أجلكم الله، وتخرج هذه القذارات من الخلاء وتأكلها؟ يقول لك لا، مش مخبلاني. تقول لأهل البيت عليهم السلام يرون المعصية ماذا؟ على حقيقتها. إذا رأوا المعصية هذه المرأة السافرة التي دخلت على الإمام الكاظم عليه السلام في الرواية، أدخلوها على الكاظم عليه السلام كأنما تغويه، هو لا ينظر إلى أنهم امرأة سافرة وجميلة وجسدها كذا ناعم وما إلى ذلك، لا، هو يرى حقيقة الواقعة، يرى أنه هذه سوف ماذا؟ سوف تدخله النار وعياذ بالله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالذي يرى هذا المال أنه نار، والذي يرى هذه المرأة أنها ماذا؟ أنها شيء قبيح بنتيجة تدخله النار، يرى قباحة فعلها. كيف يفعل؟ كيف يمكن أن يقدم على هذا الفعل؟ أنا بغض النظر عن صحة هذا الدليل أو مدى دقته أو ما إلى ذلك، هو مذكور في بعض الكتب العلماء، لكن أقول هذه الطريقة ماذا؟ تقنع الناس، فالناس يميلون إلى الجانب الخطابي، يميلون إلى الجانب العاطفي، لا يميلون إلى التعقل. جيد، فمن هنا تظهر الحاجة إلى الخطابة. الخطابة هي فن إقناع الناس. أنا مهما تعلمت هذا الفن يمكنني أن أقنع الناس بأمور لعلها تكون باطلة أصلا، كما ذكرنا البارحة في الجدل. أنا أستطيع أن أقنع، والعياذ بالله لست أنا، أعوذ بالله أن أكون من هذا النوع. نرى بعض الأشخاص يستشكلون على القرآن مثلا. الآن يوجد بعض المقاطع في اليوتيوب، أشخاص أصلا جهلة، قمة في الجهل واقعا، قمة في الجهل، لكن يقنعون الناس. لماذا؟ لأنهم عندهم طريقة، عندهم فن الإقناع، يأتي بمغالطة في غاية الوضوح، بطلان كلامه في غاية الوضوح، لكنه يؤثر على الناس. لماذا؟ لأن الناس تميل إلى المظاهر. عندما استهزأ بالقرآن مثلا، صار يضحك، يخرج بعض المقاطع مثلا كذا، صور ما إلى ذلك، هو تراه قد أثر في الطرف المقابل وأقنعه في أمر باطل، في أمر باطل. ولهذا من أخطر الأمور الآن، من أخطر الأمور هي مسألة الاستهزاء، تمرير الأفكار وإقناع الناس بها عن طريق الاستهزاء. وهناك مقال قيم للسيد محمد باقر السيستاني حفظه الله في السخرية، سلا أذكر عنوانه، أنه أثر السخرية وكيف أنها تؤثر على عقول الشباب. على كل حال، هذا كله فن في إقناع جمهور الناس. أما البراهين، أنا أخرج على التلفاز وأقرأ كذا وكذا 100 برهان على قضية، لا يقتنعون، لا يقتنعون. يأتي مقطع صغير هكذا من شخص جاهل يتكلم بطريقة فنية خطابية إقناعية، وترى الناس ماذا؟ يستمعون إليه أكثر مما يستمعون للعالم الحاذق. فقال: وبيانها أن جمهور الناس تتحكم بهم العاطفة أكثر من التعقل والتصبر، بل ليس لهم الصبر على التأمل والتفكير ومحاكمة الأدلة والبراهين. البعض هكذا، يعني تقول له استمع إلى ما يقوله هذا، يقول لك لا أريد، كلامه باطل، لا يعطي لنفسه مجالا أصلا ليستمع، ما بيحال على قولتنا، ما إلى خلق يسمع للدليل. وهذا رأيناه يعني، خصوصا عندما تطرح بعض المواضيع التي فيها شبهات وتنسف الشبهة. أنا بنتيجة مجربت هذه القضية، تنسف الشبهة من أساسها، تبين أنها عبارة عن كذب، لكن ترى أنه في التعليقات يقول لك أنت مدلس، أنت كاذب، مع العلم أنت أثبتت بالدليل والبرهان أن ماذا؟ أن الطرف المقابل صاحب الشبهة هو الذي كذب، لكن لا يقتنع، لأنه أصلا، أنا أرى كثير لعلهم من التعليقات أصلا لم يستمع إلى الكلام، لم يستمع إلى الكلام. لماذا؟ لأنه قد تأثر بكلام سابق واقتنع به، انتهت القضية. على كل حال، قال: بل ليس لهم الصبر على التأمل والتفكير ومحاكمة الأدلة والبراهين، وإنما هم سطحيو التفكير، فاقدو التمييز الدقيق، تبهرهم العبارات البراقة وتقنعهم المظاهر الخلابة، فتؤثر الخطابة في نفوسهم تأثيرا لا يؤثره البرهان والجدل. ولهذا في هذا الزمان من الضروري جدا للمتدينين أن يلتفتوا إلى كيفية إقناع الناس بالمطالب الحقة. هذا الآن وسائل التواصل الاجتماعي عادة تجد الإنتاج الديني ليس بالمستوى المطلوب. نحن إلى الآن مثلا لم نصل إلى إنتاجات الأنمي مثلا، أفلام الكرتون الأنمي، وإن كان بعضهم أنتج في هذا المجال لكن قليل جدا. هذه أيضا من طرق الإقناع، هسه قد لا تسمى بالخطابة لكنها من طرق الإقناع. فالذي يريد أن يقنع الناس بالمطالب الحقة كما أقنعهم الآخرون بالمطالب الباطلة لابد أن يتعلم هذه الطرق ولابد أن يلاحظ هذه الطرق. قال: ولهذا، هذه عبارة نقلتها بالنص للشيخ للخواجه نصر الدين الطوسي قدس الله نفسه. قال: ولهذا ما ترى في او ما ترى ولهذا ما ترى، هاي ما ليست نافيه، ولهذا ما ترى في النفوس العاميه اشد، عفوا لا هذه نافيه، ولهذا ما ترى، يعني لا ترى في النفوس العاميه اشد قبولا لها، لا ترى شيئا في نفوس العاميه اشد قبولا للخطابه وأفهم لمقتضاها في كل فن، مثلا في العقائد، في الأمور الاجتماعية، في الأمور السياسية، دائما الناس يفهمون ماذا الأمور الخطابية أكثر من الأمور العلمية. قال: ولهذا لم يزل في كل قبيلة وعلى كل مذهب قوم يجتذبون القلوب إلى ذلك المذهب بالمقاييس الإقناعية، يأتي بقياسات إقناعية والألفاظ والهيئات الخطابية. ومن هنا ليس من الحكمة أن تطرح المطالب العلمية الدقيقة على الناس. هذه الأمور التخصصية لابد أن تبقى لأهل التخصص، لأن عرضها على الناس لا يوجب إلا الشبهة. هذا من وصايا السيد دامت بركاته دام ظله، السيد السيستاني دام ظله، في بعض وصاياه للخطباء أنه لا تطرح المطالب العلمية على الناس، هذه أمور تخصصية. هو يريد أن يطلع عليها، أهلا وسهلا، باب التعلم مفتوح. أما هذا خطي رجال كاسب مسكين، هو 24 ساعة يطلع يشتغل، يرجع للبيت مشغول برزقه بكذا، وأنت تأتي وتلقي إلى ذهنه إشكالات دقيقة وعميقة وأدلة برهانية هو لا يستوعب مقدماتها، ماذا سوف يحصل؟ سوف يحصل ماذا؟ الإشكال في ذهنه. ولهذا أيضا لعله من الخطر على الشباب الذين لم يدخلوا الحوزة أن يتعلموا بعض العلوم التخصصية. نرى بعض الجهات تفتح بنتيجة تدريس، مثلا لا أدري جامعة كذا، لا أدري ما أساميها، أنه دراسة حوزوية إلكترونية، جيد. ماذا تدرس؟ تدرس الفلسفة، تدرس علم الكلام، تدرس الأصول، تدرس علوم القرآن، تدرس الأديان مثلا وما إلى ذلك، الفرق مثلا، فرق الشيعة ما إلى ذلك، جيد. كم يدرس هذا الطالب؟ هذا الطالب الذي هو أكاديمي كم يدرس؟ يقولون مثلا 3 ساعات باليوم، 4 ساعات باليوم. 4 ساعات إيش راح يستوعب؟ نحن نقضي عمرا في الأصول، سنين في الأصول، ثم إذا استوعبنا فخير على خير. المسألة ليست هينة جدا، أو جدا ليست هينة. فمن الخطورة الشيخ عبد الله المنقاني قدس الله نفسه، من وصاياه لابنه في بداية كتاب مراة الرشاد، يوصي ابنه أنه لا يدخل في عالم الفلسفة، في لا يتعلم الفلسفة وعلم الكلام إلا بعد التمكن، هكذا لعله، التمكن من العقائد. فمن الخطر، أنه نرى بعض الدروس الإلكترونية تركيزها الأساسي على هذه العلوم التي توجب الشبه، بينما ترى تفسير القرآن غائبا عندهم، الروايات غائبة عندهم. أهل البيت عليهم السلام قالوا ماذا في الروايات؟ علموا الناس محاسن كلامنا فإنهم إذا عرفونا اتبعونا. فالمفروض أن نعلم الناس محاسن كلام أهل البيت عليهم السلام، لا أن نعلمهم الفلسفة وما إلى ذلك. لا أقول أنا لا أقول أنا ضد الفلسفة، لست في هذا المقام، وأصلا لست مؤهلا لتقييم الفلسفة وما إلى ذلك، هي محل خلاف بالنتيجة. لكن أقول فرق بين المتخصص وبين غير المتخصص. المتخصص يحتاج إلى الفلسفة إجمالا حتى يفهم بعض الاصطلاحات مثلا. حتى المتخصص إذا دخل في الفلسفة من دون قوة العقيدة تؤثر عليه كما يذكر بعض العلماء، وعلى ما بالي السيد محمد السعيد الحكيم قدس الله نفسه ذكر هذا المعنى. فأقول طرح الأمور العلمية على الناس تعليمهم لها هذا غير صحيح، هذا غير صحيح ويوجب الشبه. نعم، قال فلزم على من يريد قيادة الجمهور إلى الخير أن يتعلم هذه الصناعة، وهي عبارة عن معرفة طرق الإقناع. جيد. قال أجزاء الخطابة، وتشتمل الخطابة على جزئين. هذا المطلب بسيط إن شاء الله نقرأه ونعلق عليه شيئا بسيطا إن شاء الله. العمود وهو مادة القضايا، وهو مادة قضايا الخطابة التي تتألف منها الحجة الإقناعية. فعندنا مادة للخطابة، هذه المادة اللي هي مقدمات، هذه المادة ماذا تتألف منها؟ الحجة. جيد، هذه نسميها بالعمود، وسمي بذلك لأنه قوام الخطابة وعليه الاعتماد في الإقناع، فهو كالعمود الذي تعتمد عليه الخيمة. ويتألف العمود من المقبولات والمظنونات والمشهورات. جيد، فأنا إذا أردت إقناع الناس أأتي بالقضايا المقبولة، بالقضايا المظنونة، بالقضايا ماذا؟ المشهورة. وهذه الاصطلاحات قد تقدمت، قد تقدمت. قال فليس من الخطابة في شيء أن يؤتى بالبراهين العقلية والأدلة المعقدة وتطرح على عوام الناس لإقناعهم بفكرة دينية أو غيرها، بل ذلك لا يقنعهم كما مر من تحكم، يعني كما مر قبل قليل، من تحكم العواطف بهم للعقل. قال باء الأعوان، وهي الأقوال والأفعال. هناك أمور تعينك على الإقناع، تعينك على إقناع الجمهور. ما هي هذه الأمور؟ قال وهي الأقوال والأفعال والهيئات الخارجة عن العمود المعينة له على الإقناع، المساعدة له على التأثير، المهيئة للمستمعين على قبوله. هذه تعين الإقناع، تساعد على التأثير في الناس، تهيئ الناس للقبول. مثلا مظهر الخطيب الخارجي إذا كان لطيفا جيدا كذا مرتبا، هذا يهيئهم على القبول، أيضا يساعد على التأثير. قال فمما يؤثر في إقناع الجمهور، أولا أن يثبت الخطيب فضله لهم، كأن يظهر بمظهر يدعو إلى تقديره واحترامه وتصديقه والوثوق بقوله عن طريق لباسه وملامح وجهه ونظراته وتحركاته. أحيانا ترى شخصا تقول هذا مخربط، مخربط، يرتقي المنبر لا تسمع من كلامه، لأنه ظاهره لا يعين على القبول، يتحرك بتحركات ملطيفة سريعة كذا، فهذا يؤثر على إقناع الناس. طبعا أحيانا الأشخاص أحيانا هم طبيعتهم هذه ولا يستطيعون تركها بسهولة. أنا لست في مقام الانتقاد أو ما إلى ذلك، لا، وإنما في مقام العارض. إحنا قلنا حقيقة بس نتكلم كلمة، خاف أنه خاف واحد يأخذها ويسويها علينا. ما أنا قاعد بدرس بالنتيجة أبين يعني إذا أكو هسه بعض الخطباء عندهم هذه المسألة، فلست قاصدا لهم أبدا. قال وأن يعرفه شخص قبل الخطبة ويثني على نفس على نسبه وعلمه ومنزلته. يأتي شخص يقول فلان الفلاني درس في الحوزة كذا، أكمل كذا، له كذا مؤلف، هذا كله يؤثر في الإقناع. طبعا وينبهت على مسألة في الهامش أرجو أن تلاحظوها. قال ثانيا أن تكون لهجة لسانه مؤثرة مناسبة للغرض الذي يقصده. أحيانا هو يريد أن يحزن الناس فيأتي بلهجة فيها نوع من الفرح، أو يريد أن يفرح الناس أو يشجعهم مثلا على البذل، البذل الأموال، يرفع في نفسيتهم الهمة، على تحمل الصعاب مثلا، فيأتي بلهجة حزينة كئيبة مؤلمة، هذا لن يؤثر، لن يؤثر. قال كرفع صوته أو خفض، مثلا يريد أن يحثهم على التصدق، يقول هكذا تصدقوا في الصدقة خير، هكذا ببرود تصدقوا، اللي يريد يصدق خلي يصدق، خوش يعني بيها فائدة الصدقة، ما يفيد لا يرفع صوته بهمة بقوة بحيث الطرف المقابل يتأثر. قال كرفع صوته أو خفضه، هذا حسب المقامات، أو الاسترسال في الكلام بسرعة أو التأني فيه وتقطيعه، كل ذلك حسب ما يقتضيه الحال. أحيانا أنت تريد أن تبكي الناس فتقرأ بسرعة لا يبكون، تحتاج إلى التأني، تقطع الصوت. أنا بالنتيجة لست خطيبا لكن هكذا بالنتيجة ما أعرفه، فهذا يؤثر، هذا يؤثر. قال ومن أهم ما يميز به الخطيب الناجح، ومن أهم ما يتميز به الخطيب الناجح حسن الصوت وحسن الإلقاء والتمكن من التصرف بنبرات الصوت وتغييره حسب الحاجة، وذلك في أصله موهبة ربانية يختص بها بعض البشر من غير كسب، غير أنها تقوى وتنمو بالتمرين والتعلم كجميع المواهب الشخصية. فيقول هذه موهبة عند الناس، ليس كل أحد يحصل على هذه الموهبة ولا يستطيع تعلمها. قال من غير كسب، لا يستطيع أن يكسبها، لا يحتاج إلى أن يكسبها. نعم هي تنمو وتكبر وتتقوى من خلال التمرين والتعلم. قال وليس هناك قواعد عامة مدونة يمكن بها ضبط تغييرات الصوت ونبراته حسب الحاجة، وإنما معرفة ذلك تتبع نباهة الخطيب في اختياره للتغيرات الصوتية المناسبة التي يجدها بالتمرين بالتجربة والتمرين مؤثرة في المستمعين. قال ولأجل هذا يظهر، لنا كيف يفشل بعض الخطباء. هذه أتخطر نص عبارتي الشيخ قدس سره، ولأجل هذا يظهر لنا كيف يفشل بعض الخطباء، لأنه يحاول تقليد خطيب ناجح في لهجته وإلقائه فيبدو سخيفا، إذ يظهر بمظهر المتصنع الفاشل. أحيانا خطيب ناجح جدا، ناجح مثل الشيخ الوائلي قدس الله نفسه رحمة الله عليه، أنا أتي وأريد أن أصير خطيبا فأقلد الشيخ الوائلي، هذا سوف يظهرني ماذا؟ يظهرني بمظهر المتصنع، أنا أتصنع شخصية الشيخ فأكون فاشلا، لا أكون مؤثرا، لأن كل واحد له خصوصياته، له نبرته الخاصة، له طريقته الخاصة. قال ثالثا أن يحاول استمالة المستمعين، يريد أن يستميلهم إلى ما يريده أو إليه. قال أن يحاول استمالة المستمعين وجلب عواطفهم نحوه ليتمكن قوله فيهم، يرسخ القول فيهم ويتهيأوا للإصغاء إليه. جيد، كيف أستميلهم؟ كيف أجلب عواطفهم؟ قال كأن يحدث فيهم انفعالا نفسيا مناسبا لغرضه كالرقة والرحمة. أنا الآن عندي مجموعة من الأيتام واقفون على باب المسجد وأنا خطيب، أريد أن أرقق، أريد أن أبعث في نفس هؤلاء الجلوس الحضور أن يساعدوا الأيتام. ماذا أفعل؟ أرقق قلوبهم، أأتيهم بقصة على كيف يتألم اليتيم، كيف يتأذى اليتيم، كم يعاني اليتيم، كم يحتاج إلى الأموال، كم يحتاج إلى شراء أشياء وتبقى الغصة في قلبه. هكذا ترق القلوب. عندما ترق القلوب بعدها ماذا أقول لهم؟ أقول لهم يوجد أيتام في الباب، اذهبوا وتصدقوا. قال كالرقة والرحمة أو القوة والغضب، أنا أريد أن ماذا أخرجهم للعدو لكي يدافعوا عن عرضهم وعوائلهم وما إلى ذلك، فماذا أفعل؟ أأتي بقوة، أبعث القوة في نفسهم، ووجبوا الغضب على العدو في نفسهم، بحيث ماذا؟ ينفعلون ويخرجون للقتال. قال: أو يشعرهم بأنهم يتخلقون بأخلاق فاضلة بمدحهم والثناء عليهم. فأنا أريد أن ماذا؟ أن أجعلهم يقتنعون بشيء ما بحيث يلتزمون به. أنا أعلم أن هؤلاء عندهم معاصي وأريد أن يتجنبوا هذه المعاصي. تارة أتي أقول لهم: أنتم عصاة، أنتم فجرة، أنتم في النار، ما بكم خير، فاشلين. هاي تسمعها كثيرا لعله من بعض الآباء أو الأساتذة. هنا لن يتحركوا شيئا، بل سوف يصرون على عملهم. أما لا، أأتي وأقول لهم، أركز على الجوانب الإيجابية عندهم، أقول لهم: أنتم ولله الحمد تحضرون المجالس، تأتون للزيارة، تصلون الجماعة، وهذا كله إن شاء الله الله تبارك وتعالى يتقبل منكم ولكم الأجر إن شاء الله. لكن لو تلاحظون نفسكم مثلا، هسه أنا لست خطيبا ولا أدري ما مدى تأثير هذه الطريقة، لكن هذا من باب المثال. فأقول لهم: لو الإنسان يلتفت إلى نفسه مثلا، أحيانا قد يصدر منه غيبة للآخرين، قد والعياذ بالله يكذب في رزقه، ما إلى ذلك، فمن الخير أنه أن تتم بقية الجوانب التي فيها بعض القصور لعله، ما إلى ذلك. فأنا أحاول أن أستميلهم بالمادح، لا أغررهم، هذا ضروري، لا أغررهم. مو يصعد خطيب المنبر يقول لهم أنتوا بيشيتوا على الإمام حسين أنسام وكل شيء راح، الذنوب راحت وكل شيء ماكو عليكم. لا، هذا تغرير، هذا تغرير. لا، أهل البيت عليهم السلام ما علمونا هيك أصلا، بالعكس هم يقولون أنتوا أعمالكم هي التي تنجيكم. نعم، مع شفاعتهم، لكن لابد من وجود أعمال. ليس بيننا وبين أحد وبين الله قرابة، هكذا لعله في بعض الروايات. فلا، مو تغيير، وإنما أنا أريد أن أقودهم إلى ماذا؟ إلى فعل الخير عن طريق مدحهم. قال: وليس شيء أفسد للخطيب من التعريض بالمستمعين وذمهم، فإن خطابه سيكون قليل الأثر أو عديمه، لأن ذلك يثير غضبهم وكرههم عفوا والاشمئزاز من كلامه، يعني كرههم له. قال رابعا: أن يكون مهيمنا على المطلب الذي يطرحه على الجمهور، محيطا بجوانبه، فلو لم يكن كذلك بل قرأه في كتاب مثلا ثم صعد المنبر لإلقائه لم يحصل التأثير في الجمهور. لابد أن تهيمن على المطلب. ينقل عن الشيخ الوائلي قدس الله نفسه أنه كان يحضر للمحاضرة الواحدة 12 ساعة، ولا أتوقع أنه هذا، لعله في بالنتيجة عندما كان متمكنا الشيخ، وإلا أتوقع في بدايته يعني المفروض أكثر من هذا المقدار، المفروض أكثر من هذا المقدار. أما أنه أنا مباشرة هكذا الآن، البعض هكذا يفعل، أنا أسمع من بعض الخطباء يعني لست مطلعا، لكن يقولون هكذا أنه بعض من يسمى بالخطيب أنه يسمع محاضرة لخطيب آخر ويلقيها على الناس. هذه ليست خطابه، هذه ليست خطابه. لن يكون مهيمنا على المطلب، وبالتالي لن يستطيع أن يتحكم بالصوت بالتأثير، هو كل همه كيف يوصل المعلومة فقط، ولا أقول يوصل، لا، كيف ينقل المعلومة، نقل المعلومة، وصلت لم تصل، هذه مسألة ثانية. قال: ومن هنا نجد الإخفاق الكبير عند بعض من يرتقي المنبر في هذا الزمان ممن لا إحاطة له بالعلوم الدينية، وإنما يعتمد على الأخذ ممن سبقه من الخطباء، بل من عاصره، يعني ممن سبقه بل من عاصره. بينما نرى النجاح الكبير عند بعض الخطباء المميزين الذين لهم الاستعداد لفتح باب النقاش من الجمهور فيما يطرحونه على المنبر، مما يكشف عن هيمنتهم وإحاطتهم به. الآن نرى بعض الخطباء عنده استعداد أنه بعد الخطبة مباشرة تعطى اللاقطة، هذه السماعة التي تنقل الأصوات، ويسأل الجمهور، يناقشونه، يقول له أنت قلت كذا وقلت كذا وما المراد بهذا وكيف قلت، ويشكلون عليه ويجيب على الإشكالات. هذه نراها عند بعض المتميزين من الخطباء. هذا واضح منه أنه قد هيمن على المطلب. لكن قل لي بربك، أنا إذا ارتقيت المنبر، هل لي الطاقة على أن أجيب على أسئلتي الحضور وإشكالاتهم فيما يخص ماذا؟ فيما يخص ما طرحته؟ أو مجرد أنه أنزل من المنبر يسألون، يقول لي هذه الرواية من أين؟ أنا نقلت رواية على المنبر مثلا، فأنزل يقولون هذه الرواية من أين؟ ما هو مصدرها؟ أقول لهم لا أدري، سمعتها. هذه بالنتيجة ليست خطابة، يحتاج إلى هيمنة على المطلب. ولهذا ترى هذه لها آثار حقيقة، لها آثار سلبية. ولعله بعض الأشخاص ينقلون، طبعا أنا أؤكد لست في مقام انتقاد المنبر، أعوذ بالله، أنا لست في هذا المستوى أصلا الذي يسمح لي بالانتقاد، وإنما أنا أعرض المسألة العلمية حتى الإنسان بنتيجة يهيئ نفسه لهذه المطالب. فنرى أنه بعض الفضلاء يعني يتألمون من هذه الحالة، أنه على بعض من المنابر، بعض من بالنتيجة يتصدى للمنبر، ولا أقول خطيب، يتصدى للمنبر بالنتيجة، فينقل روايات بالنتيجة لا أساس لها من الصحة، هذا تمام الكلام في هذا المطلب. أحب أن أنبه على أمر، وإن كنت أطلت عليكم اليوم لكن تتحملون إن شاء الله. عندما قلنا أنه الجمهور يتأثرون بالعواطف، أريد أن أنبه على مسألة خاصة بطلبة الحوزة وكذلك الأكاديميين، نفس الكلام. أحيانا الطالب يحضر عند أستاذ متمكن علميا، الطالب المبتدئ، يحضر عند أستاذ متمكن علميا لكنه لا يعجبه، يقول هذا الأستاذ لا يشرح جيدا، ثم يحضر عند أستاذ آخر غير متمكن علميا يقول هذا يشرح جيدا وعنده دقة ومعلومة، والواقع أنه ليس كذلك. الواقع أنه تأثر بالثاني لقوة الجانب الخطابي عنده، بينما لم يتأثر في الأول لأنه الخطاب عنده ضعيفة. المفروض بالمتخصص سواء كان في الأكاديمية أو الدراسة الحوزوية، المفروض بالمتخصص أنه لا يبحث عن الأسلوب وإنما يبحث عن المعلومة. نعم، إذا حصل الأسلوب مع المعلومة فخير على خير، أما إذا لا وجد أنه هذا الأستاذ علميته ضعيفة لكن أسلوبه جميل وأسلوبه مقنع في قبال أستاذ علميته قوية لكن أسلوبه غير جميل، فالمفروض أنه يختار الثاني. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.